أما بعد، ومن ترتيب البيت من الداخل أيها الإخوة الأحبة، بعد أن تحدثنا في الأسبوع الماضي عن الأسلوب وضرورة الحوار، أتحدث اليوم عن جانب آخر نحتاج إليه في ترتيب البيت من الداخل. هذا الجانب يا إخوتي مندرج تحت عنوان العناية بالإنسان، فالإنسان هو أصل كل نهضة وهو منطلق كل حضارة. ومهما تحدث الآخرون يا إخوتي عن تنمية في المادة أو ارتقاء في الاقتصاد، فإنها روافد ومدعمات، أما الأصل فإنه العناية بالإنسان. ومن أعظم أنواع العناية بالإنسان العناية بتعليمه، فالنهضة لا تبدأ بكلام، لا ترتكز على تنظير، لكنها تبدأ بخطوة عملية ولو كانت خطوة واحدة. والتعليم حينما نتحدث عنه ينبغي ألا نتحدث في مبتدأ الأمر عن الجامعات، إذ الجامعات لا تشكل منطلقا إنما هي مكمل. المنطلق في التعليم ما يسمى بالتعليم الأساسي، المنطلق من المدرسة أيها الإخوة، وقد تأكد بما لا يقبل الشك ومن خلال إحصاءات ودراسات كثيرة أن التعليم العام في المدرسة لم ينتج شيئا، وهو يوما بعد يوم يسير إلى الوراء، ينتج أعدادا وكما كبيرة لكن من غير نوع، لا يحصل أي ارتقاء حقيقي في التعليم من خلال المدرسة التي يشرف عليها ما يسمى بالقطاع العام. إذن يا إخوتي، مع هذا الواقع لا نستطيع أن نتحدث عن نهضة، لا سيما وأن كل الدراسات الاقتصادية في بلادنا تقول لا يمكن لنا بسرعة أن ندخل تطويرا نوعيا على مدارسنا، لأن المستوى الاقتصادي وإن كان يتنامى لكنه يتنامى بالتدريج. إذن سنكون حالمين حينما نتحدث عن ارتقاء نوعي في مدارسنا العامة. وإذا تحدثنا عن مدارسنا الخاصة، وقد فتحت الدولة أبواب التعليم الخاص، سندخل في أمر آخر هو الطبقية العلمية. فالغني يستطيع أن يدخل ولده في المدرسة الخاصة، يستطيع أصحاب الأموال إنجاز مشروع ما لتعليم خاص، لكنه يقتصر على أبناء الأغنياء، وهذا أمر لا يتناسب مع النهضة ولا مع بناء الحضارة، لأن الحضارة لا تقوم على أبناء الأغنياء وحسب، إنما هي حضارة ينطلق فيها الأذكياء دون أن ينظر إلى غناهم أو فقرهم. إذن ما الحل؟ التعليم الخاص تفتح أبوابه، والتعليم العام لا يقدم ارتقاء نوعية. ماذا نصنع في مثل هذا الحال؟ أقول يا إخوتي، وقد تعودنا أن نتدارس في بيت الله موضوعا قابلا للتطبيق، حتى لا نبقى في حدود التنظير الفكري المجرد. ماذا نصنع؟ أقول يا إخوتي، أولا إن كنا كمجتمع جادين في إرادة النهضة وفي إرادة التغيير، لابد لنا أن نرفع شعار كفالة طفل متعلم. هذا الشعار إن هو رفع في مجتمعنا وبحث الأغنياء عن مشروع خير فلم يجدوا مشروعا خيرا كمشروع بناء الإنسان الذي يفوق أي مشروع والذي يرتقي فوق كل مشروع، حين يبحث الأغنياء عن طفل ذكي فيه الاستعداد ليكون في المستقبل معطاء، ثم يتعاون الأثرياء والأغنياء على كفالة طفل يتعلم في تعليم خاص لا يقوم على أساس ربحي كما هو الحال اليوم في أكثر المشروعات التي تتحرك بالتعليم الخاص. مشروع كفالة طفل يتعلم هو فوق مشروع كفالة طفل يتيم، لأن الطفل اليتيم في حكم الحي، أما الطفل الجاهل فهو في حكم الميت. نعم، فقد قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كما ينسب إليه: فقم بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. الحياة بالعلم، فبوجود العلم تحيي نفسا، وحينما تترك الناس في الجهل فإنك تتركهم في الموت. بنينا مساجد كثيرة حتى صار بين الجامع والجامع جامع آخر، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يبني إلا مسجدا واحدة، لكن أصبحت لدينا فكرة متأصلة أننا إذا أردنا أن نصنع عمل خير نبني جامعة. وامتلأت مدن المسلمين بالجوامع لكن من غير أن نجتمع. الجامع ينبغي أن يكون جامعا للقلوب، وجامعا لليد مع اليد، وجامعا للمال مع المال، وجامعا للعقل مع العقل، وجامعا للهمة مع الهمة. ونفرح حينما تعمر الأحجار، أم أننا نفرح حينما يبنى الإنسان في الجامع ويدخل إلى الجامع معمر بالعلم؟ إذن حينما يتبنى الرجل الغني أو الرجلان أو الثلاثة كفالة طفل يتعلم في المدرسة، ثم نشيع هذا الأمر، ولا يكون ذلك إلا في مدرسة تنضبط بما سنبينه، تمتلك مقومات النجاح. فما كل مدرسة خاصة تمتلك مقومات النجاح، وما كل من قال أريد أن أبني مدرسة خاصة يفهم ما هي المدرسة التي في داخلها مضمونات النجاح والارتقاء. وحين أتحدث يا إخوتي معكم، وقلت هذا مرارا وتكرارا، أستطيع أن أتحدث عن مشروع عام، لعلمي أن الذين يسمعون يتجاوزون حدود المسجد ومن فيه، ويصل هذا الحديث إلى الشرق والغرب، ويسمعه كثير من أبنائنا في عالمنا الإسلامي. إذن أولا نرفع شعار كفالة طفل متعلم، ثانيا نؤكد ألا يكون هدف المدرسة ربحيا بل نهضوية. يمكن أن يكون بناء المدرسة من شركة مساهمة تريد فعل الخير، لا مانع أن يرد إليها ربح يسير، لكنها لا تنشئ المدرسة من أجل الربح، فإن جاء ربح يسير لا يمنع ذلك. شركة مساهمة تعتمد على الأموال القليلة التي تتجمع، أو انفسح المجال للجمعية التي تجتمع لتكون داعما لمدرسة. ثالثا أن يختار للمدرسة المعلمون والمدرسون بعناية شديدة، بحيث يكون في قلوبهم قصد أداء رسالة تربوية ليكونوا القدوة في الأخلاق والقدوة في المعرفة والقدوة في الهمة والقدوة في الأدب. فلا يكفي أن يختار الأستاذ المتعلم والحائز على الشهادات، بل لا بد أن يختار الأستاذ الذي يجمع بين المعرفة والخلق والأدب والهمة وقصد الرسالة التي تريد نهضة. وبعد هذا فإن تقاضى هؤلاء الذين يختارون بعناية أجرا يضمن لهم عيشا كريما، ولا يراد أن يكون هذا التدريس وسيلة ثراء لهم. رابعا، أن يكون دور المدرسة التربوي مؤديا لثلاثة أرباع التربية، وأن يبقى للأسرة الربع فقط. لكن ما هو الجالسون؟ فزجره هذا الخليفة وقال: أصبي يتكلم في هذا المقام؟ فقال: إن كنت صغيرا فلست أصغر من هدهد سليمان، ولا أنت أكبر من سليمان حين قال الهدهد له: أحط بما لم تحط به. أين الطفل النموذج هذا الذي لا يعلم على الجبن، لا يدرب تحت سياط القمع؟ آخر أمر أقدمه في مقومات نجاح المدرسة: المناهج المتطورة التي ينبغي أولا أن تحقق المواكبة للتطور في العالم، ثانيا ينبغي أن تتناسب مع ثوابت ثقافتنا وحضارتنا، فلا نكون كالببغاوات نحضر ما يدرس في مدرسة فرنسية أو بريطانية أو أمريكية دون أن نلاحظ ما فيها. لا، فلا بد من أن نصفي ونضيف حتى تتناسب المناهج مع ثقافتنا ومع حضارتنا. أما الأمر الثالث والأخير فهو أن تعتمد المناهج منهج التحفيز للتفكير، أن تنبه العقل، لا أن تكون على طريقة التحفيظ الفاشلة التي يحشى فيها ذهن الطفل بالمعلومات دون أن يفهم شيئا، ودون أن يقدر على محاكمة أمر ما، ودون أن يحول الفكرة إلى تطبيق عملي. هذه عناوين كبرى أردت من خلالها يا أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن أضع بعض خطوط تحت المشروع إلى كفالة طفل يتعلم. ففي مثل هذه المدرسة يستطيع الغني أن يدخل ولده، ويستطيع الفقير الذكي، يستطيع الطفل الذكي والذي قال أهل التربية عن استعداده إنه استعداد متميز، فيأتي رجل أو رجلان من الأغنياء لتطبيق كفالة طفل يتعلم، وعندها يبنى الإنسان، وعندها نستطيع أن نبحث عن جامعة تتناسب مع المدرسة التي تخرج منها هذا الغلام أو الشاب. إنه موضوع عملي قابل للتطبيق يا أيها الإخوة. فلعل الله سبحانه وتعالى يجعل منكم رسائل إلى المجتمع لتتحول الأفكار إلى حالة سلوكية عملية، وعندها لا نقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم فريضة ونحن لا ندرك كيف تطبق هذه الفريضة. العلم فريضة لكننا لا نعرف كيف نطبق هذه الفريضة في مجتمعنا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.